بسم الله الرحمن الرحيم. فهل المستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة؟ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا الأحاديث الواردة البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فيصلي في نفسه. فماذا عن الأحاديث التي فيها الأمر بالإنصات؟ كل مخصوصة بهذه الأحاديث، ومنهم من عكس وخصص ذلك بهذا، لكن تخصيصها أولى لأن حديث الإنصات قد خصص المخصصات كثيرة. والذي لا يسمع الخطبة لبعده أو لصممه، يعني ينصت أو له أن يذكر الله بنفسه، نعم له أن يذكر الله بنفسه وأن ينصت فهو أحسن. طيب أخوان، شغلنا أثناء الخطبة أو نبدأ ننظر هذه الأوراق. يقول أن يفتح على الخطيب إذا التبس عليه حديث أو أخطأ في راوي الحديث. لا بأس أن يفتح عليه إذا نسي الحديث وأصبح يتلكى، ممكن يفتح عليه. أما الخطأ في راوي الحديث لا يحتاج، فكذلك إذا التبست عليه الآية يفتح عليه. يقول: من لبس الخفين على طهارة التيمم ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما أم لا؟ عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرفه ولا يمسح عليها، بل يتوضأ وضوءا كاملا. يقول: ما هو الراجح في حكم الجلوس بين الخطبتين؟ تقدم معنا الذين أوجبوا القيام في الخطبتين أوجبوا الجلسة بينهما، الشافعية وآخر، والذين يقولون مستحب فالجلوس عندهم مستحب. طيب، ما يتعلق بالشرب، شرب الإمام، شرب المستمع أثناء الخطبة، هل له أن يشرب الماء؟ الإمام أحمد يقول: إذا كان بعيدا ما يسمع له أن يشرب الماء. تقدمت معنا بدأ السابق، لكن الآن الكلام مطلق سواء بعيد أو قريب. طيب، لو أن يشرب ليس له الشرب، لماذا؟ يعني هذا أعظم من مس الحصى، من مس الحصى فقد لغى. نعم، أما إذا اشتد عليه، إذا احتاج واشتد العطش عليه فيصح له ذلك، له ذلك. ولم ينقلوا خلافا في مسألة من اشتد عليه ذلك. يعني وليس معنى ذلك أنه إجماع، لكن ما نقلوا في ذلك كما في كتب الحنابلة والشافعية وفي الأوسط ابن المنذر، لكن اختلفوا في ما إذا كان ليس محتاجا، فمنهم من رخص من لم يكن اشتد عليه الأمر، في غير من اشتد عليه الأمر اختلف، فمنهم من رخص في ذلك وهو قول طاووس ومجاهد والشافعي. ومنهم من نهى عن ذلك وكره، منهم من كره ذلك ومنعه، وهو قول مالك وأحمد والأوزاعي، مالك وأحمد والأوزاعي. وعند أصحاب مذهبهم إنما هي الكراهة، نهي الكراهة وليس نهي التحريم، يعني لو شرب عندهم يكره له ذلك ولا إثم عليه ولا إثم عليه. والأوزاعي يقول إن شرب تفسد جمعته. الأوزاعي يرى أن النهي للتحريم والفساد، قال الأوزاعي إن شرب فسدت جمعته. قال ابن المنذر رحمه الله لا بأس به، لأن الأشياء على الإباحة، ولا نعلم حجة تمنع منه، ولا نعلم حجة تمنع منه. قال والوقوف عنه أحسن في الأدب، أي تركه أشد أدبا وأحسن. ونقل النووي عن العبدري وهو من الشافعية قال قول الأوزاعي مخالف للإجماع. قال العبدري قول الأوزاعي مخالف للإجماع، لأنه تفرد بالقول بفساد الجمعة، بمعنى أنه تفرد بالقول بفساد الجمعة. على كل لو كان بغير حاجة فلا شك أن الأولى ترك ذلك، إذا لم تكن الحاجة شديدة فالترك أولى. وأما إذا كانت حاجة شديدة فيجوز له ذلك، لأنه قد يشغل عن الخطبة لشدة عطشه أكثر مما يعني سيكون إشغاله أكثر مما لو شرب بسبب شدة العطش، فلا بأس عند اشتداد الحال لا بأس أن يشرب. وأما غيره فلا يشرب، لا يشرب ولا نجزم بفساد جمعته، لكن نقول يخشى على جمعته من الفساد، يخشى عليه إذا لم تكن الحاجة شديدة يخشى عليه. والسبب في عدم إلحاقه بمس الحصى أن مس الحصى فقد لا من مس الحصى فقد لا المراد به العبث، لا حاجة إلى مس الحصى، وإلا فلو مسها شخص بدون عبث وهو يستوي، لو أن إنسان وهو يستوي أو يصلح جلسته مس الحصى هل هذا تبطل جمعته؟ إنما المقصود من تعمد وعبث بالحصى، جعل يعبث بالحصى، وهذا غالبا يحصل في من كان ساهيا عن سماع خطبته. فليس المقصود مجرد المس، بدليل أن من مسها بدون عبث فنعم ما تبطل عليه الجمعة، الله المستعان. ومن أجل هذا قلنا ما ألحقناها بذلك، لأن المقصود هو العبر، وهذا قد يكون بحاجة للماء وإن لم تكن الحاجة شديدة، لذلك ما نستطيع بجزمة بطلان الخطبة. وأيضا عامة العلماء على عدم الفساد، إنما كرهوا ذلك كراهة. وقول العبدري قول الزاعم خالف الإجماع يفهم منه أنه تفرد بالقول بالفساد، يفهم من العبارة أنه تفرد بالقول بالفساد. طيب، ونسيت أن نراجع المحلى، لعلنا لو راجعنا المحلى لابن حزم يعني قد يقولوا بقول الأوزاعي، الطاهرية لا يبعد أن يقولوا بقوله وهو الفساد، نحتاج مراجعة في المحلى. راجع لهذه المسألة المجموع للنووي الجزء الرابع صفحة 448، المجموع للإمام النووي الجزء الرابع صفحة 448، الأوسط ابن المنذر الجزء الرابع صفحة 81، الإنصاف للمرداوي الجزء الثاني صفحة 294، الجزء الثاني صفحة 294 كلام من؟ نعيد كلام ابن المنذر. يقول ابن المنذر لا رأس به أي الشرب، يعني كلام ابن المنذر كلام جميل. قال ابن المنذر لا رأس به لأن الأشياء على الإباحة، للأصل الإباحة، ولا نعلم حجة تمنع منه، لأن الحجة جاءت بالإنصات، بالأمر بالإنصات، وهذا منصف لما يتكلم، وهذه حركة خفيفة قد يعملها الإنسان في تسوية جلسته. وابن عمر كان إذا نعس تحول من مقعده، ابن عمر الجمعة كان إذا صار النعاس قام وتحول يمشي إلى مكان آخر، إذا أعلن ليس كل حركة تبطل الجمعة، هذه حركة خفيفة يشرب. ولأنه قد يكون أحضر لذهنه، أحضر لذهنه من الاستمرار بالعطش. قال ابن المنذر لا بأس به لأن الأشياء على الإباحة، ولا نعلم حجة تمنع منه، والوقوف عنه أحسن في الآداب، أي لو ترك ذلك أحسن. ولا شك أنه مع شدة العطش يعني فيه مشقة عليه، فلا يقال عنه أنه أحسن في الآداب. يعني مسألة التسجيل يشغل فيه، يعني قد يلحق بنص الحصر، يشغل التسجيل والجوال وقلب الشريط أو ما أشبه ذلك، قد يلتحق هذا يترك. نعم. وبعض الأخوة سأل على إذا نسي الجوال مفتوحا فأزعج الناس أثناء الخطبة هل يقفله؟ يظهر أنه إذا كان الصوت منخفضا لا يحصل به الإزعاج فلا يشغل به، وإلا فممكن ضغط خفيف لا يشغله إن شاء الله لا بأس. كالإشارة، كما أنه إذا أشار بيده بالسكوت تقدم عن ابن عمر كان يشير، وربما حصل تجاع عنه أيضا أنه كان يتحول من مجلس إلى جاء المعاص سيأتي معنا، وهذه ربما يضغط على زر القفل أو ما أشبه ذلك دون أن يشغل به فلا بأس. أما إذا كان الصوت خفيفا لا يزعج فأحسن أن لا يشغل به. طيب نقرأ الحديث الذي بعد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. متفق عليه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى تحية المسجد والإمام يخطب. كره جماعة من أهل العلم أن يصلي الداخل ركعتين حال خطبة الخطيب، وقالوا الاستماع واجب فيقدم على السنة. وممن كره ذلك الثوري ومالك والليث وابو حنيفة، لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث. نعم، لعلهم ما بلغهم. قال بينما ذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة حال الخطبة واستحبوا ذلك مع التخفيف، واستدلوا بحديث الباب، قد جاء في رواية في مسلم أن تصلي ركعتين وتجوز فيهما بزيادة وتجوز فيهما يخففها. من هو هذا الداخل؟ جاءت تسميته في رواية مسلم سليك الغطفان. قال بينما ذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة حال الخطبة واستحبوا ذلك مع التخفيف، واستدلوا بحديث الباب، وهم أحمد والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وثبت عن أبي سعيد أنه لم يرضى أن يجلس حتى صلى ركعتين. حديثه في الترمذي لما كان مروان بن الحكم يخطب قام يصلي فجاء الحرس يقعدونه بقوة وهو يصلي فأبى وأنازعهم حتى صلى، قيل له قد كان أهم أن يقعوا بك أو أن يقتلوك، فقال ما كنت لدعهما بعدما أمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر قصة الرجل الذي دخل الجمعة وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. طيب، قال هذا القول والصواب، وهذا يدل على وجوب تحية المسجد كما تقدم في آخر باب المساجد. يعني قدمها على الاستماع، مع أن الاستماع للخطبة واجب، لكن قدم أن يصلي ركعتين دل على وجوب تحية المسجد. قال المسألة الثانية، وتقدمت المسألة هناك بأوسع مما هنا. المسألة الثانية، هل يركع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة؟ فمن يجيب؟ السنة أنه يدخل إذا جاء وقت الصلاة على المنبر مباشرة، هذا هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وعمله الخلفاء بعده. قال ذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء بعده لم يحفظ عن أحد منهم أنهم كانوا يصلون تحية المسجد قبل الخطبة، بل يدخلون إلى الخطبة مباشرة، والله أعلم. وذهب بعض الشافعية إلى أنه يصلي، وقد ضعف النووي هذا القول في الروضة وقال غريب وشاذ ومردود، وهو ضعيف كما يقول، والله أعلم. يعني فالصحيح أنه يدخل على منبره مباشرة، فيكون حالة مخصوصة، يعني إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يكون مخصوصا للخطيب. هذا مما خصص به الأمر في تحية المسجد، خصص لهذه الصورة أن الخطيب يدخل على منبره. خلاف السنة أن يتقدم الخطيب قبل الوقت ويبقى في المسجد، هذا يصلي ركعتين ويبقى في المسجد، لكن السنة أن يأتي الخطيب عند دخول الوقت ويصعد على المنبر مباشرة بدون صلاة سنة، وصلاة السنة مخالفة للسنة في هذا الوقت، كونه يصلي ركعتين هذا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أخ، إذا جاء المستمع على دخول الأذى، على بداية الأذى، أذن المؤذن وهو دخل المسجد، هل يصلي ركعتين أو يبقى يردد؟ أظنها مذكورة، لكن الذي يظهر أنه يجوز له الوجهان، وإذا ردد فهو أفضل حتى لا يفوت لنفسه الأجر، لا يفوت على نفسه أجر الأذان. إذا أتى في وقت الأذان يردد كلام المؤذن ويذكر الله، فإذا انتهى ركع ركعتين، ومن صلى فلا ينكر عليه، لكن هذا أقرب، وظنها ستأتي معنا والله أعلم. أو هل مرت معنا في الأذان يا أخوان؟ ما أحد يذكر. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. كلاهما في مسلم، وهناك زيادة في صحيح مسلم في حديث النعمان قال وإذا اجتمع في يوم قرأ بهما في الصلاتين، يعني إذا اجتمع العيد والجمعة قرأ بهما مرتين، يكرر ذلك في صلاة العيد، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وفي الجمعة يعيدها مرة أخرى. وهذه رواية مفيدة يستفاد منها في المسألة اجتماع الجمعة مع العيد كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وإذا اجتمعا قرأ بهما أيضا في الصلاتين. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى حكم قراءة الصور المذكورة في صلاة الجمعة. ما حكم قراءة هذه الصور بعينها؟ مستحب ولا يجب، ليس بواجب وعليه. فإذا خشي الإنسان أن الناس يظنوا وجوبها فله أن يغير في بعض الأوقات حتى لا يظن الناس وجوب ذلك. وإذا علم أنه لا أحد يطبق السنة ويستمر عليها يداوم عليها وعلى التي قبلها. قال استحب أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسور المذكورة في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين، أو في الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. المسألة الثانية يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، وهل يجوز أن يصلي غير من خطب عنده؟ نعم يجوز، وهو خلاف الأفضل. فإذا وجد العذر كان يكون بح صوته أو ما أشبه ذلك فلا بأس، يتقدم أحد المستمعين. قال ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصلاة يتولاها الذي يتولى الخطبة، وهو مذهب أحمد والشافعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، ويجزئ عندهم أن يصلي بالناس من لم يخطب، يعني شخص آخر ممن حضر. ولكن اختلفوا هل يشترط أن يكون ممن حضر الجمعة أم لا، وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، يعني هل لو أن يقدم شخص ما جاء إلا بعد انتهاء الخطبة، واضح يا أخوان، أو لابد أن يكون قد حضر الخطبة. يعني يجزي، لكن نعم يجزي ذلك على الصحيح. وبعضهم اشترط قالوا لابد أن يكون قد حضر الخطبة، أما الذي جاء بعد الخطبة ما يصلح أن يؤم بالناس، فيه نظر، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. الله المستعان. إذا يجي هو يعني لا شك أن تقديم الأحفظ هو الأولى، لكن الكلام الآن من حيث الإجزاء. قال وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور، والثاني أنه لا يشترط، وهو قول الأوزاعي والشافعي أنه لا يشترط. قال وأبدأ القول الثاني والصواب الله أعلم، لأنه تصح منه الجمعة فتصح منه الإمامة. انظر المغني، وأضف إلى ذلك الأوسط لابن المنذر، أضف إلى هذا المرجع الأوسط الجزء الرابع صفحة 83، الجزء الرابع صفحة 83. قال المسألة الثالثة الخطبة تقدم على الصلاة. ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن تقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتها، وأنها لو أخرت عن الصلاة فإنها لا تصح، وقد قال بذلك الحنفية كما في بدايع الصنائع كما نعم، والمالكية كما في مدونة الفقه المالكي، والشافعية كما في المجموع، والحنابلة كما في الإنصاف. وقال في الإنصاف مبينا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة، ويشترط تقدمها على الصلاة بلا نزاع. صاحب الإنصاف إذا قال بلا نزاع بلا خلاف مقصود في مذهب الحنابلة، إلا أن ينص يقول بلا خلاف عند العلماء أو بلا نزاع عند العلماء عند جميع العلماء. قال أبو عبد الله ويدل على ذلك مداومة فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها قبل الخطبة، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مخالفة فعل النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه. إذن الصحيح أنه يشترط ما تصح الخطبة إلا بتقدمها على الصلاة، ومن يبدأ بالصلاة ثم يخطب فهذا باطل مردود عليه، مردود عليه. إذن هذا الشرط صحيح الذي ذكره الفقهاء أنه من شروط صحة الخطبة أن تكون قبل الصلاة، هذا الشرط صحيح. تقدمت معنا شروط أخرى من يذكر شيئا من شروط الخطبة؟ لهذه الأركان يكون أن تكون الخطبة فيها موعظة، أن يطلق عليها خطبة بشيء من الموعظة فيها، دخول الوقت سيأتي في المسألة التي بعدها أيضا. نعم، هذا ذكروه من الأركان وهو ليس بصحيح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركن الشيء داخل الشيء، والشرط شيء خارج عنه، فما كان داخلا سموه أركان وما كان خارجا عنه سموه شروطا. مثل هذا أيضا من الشروط. نعم، أن يكونوا جماعة، وأقلها اثنان على الصحيح. اشترط للخطبة أن يحضرها جماعة وأقلها اثنان على الصحيح أيضا. ومنهم من شرطها باثني عشر، منهم من شرطها بأربعين، والجمهور أظن على الأربعين أو الأكثر على الأربعين. ارفع صوتك أن تكون خطبتان، يعني هذا هل هو شرط؟ طيب، قد يعد من الشروط عند بعضهم، عند الأسف. ارفع صوتك أن يكون قائما عند الشافعية، عند الشافعية وآخرين اشترطوا أن يكون في حال قيام. طيب، والإقامة أن يكون مقيما غير مسافر، وهذا أيضا شرط صحيح في حق المقيمين وليس في حق المسافرين. المسافر ليس عليه جمعة. ماذا؟ ارفع الصوت. يعني بعضهم شرط الطهارة، الصحيح عدم اشتراطه. بعضهم كالشافعية شرط الطهارة، بعضهم شرط أن تكون في اللغة العربية، والصحيح أنه لا يشترط. نعم، وما سيخطب إلا يعني هذه شروط في الخطيب، الخطيب نفسه أن يكون عاقلا بالغا مسلما، هذه شروط في الخطيب.
نعم،
بعضهم اشترط التثبيت في أركان الخطبة، والصحيح هذا الشرط. طيب، نواصل المسألة الرابعة. قال المسألة الرابعة: الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاة كالصلاة. ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون بعد دخول وقت صلاة الجمعة، فإن وقعت أو جزء منها قبله لم تجزئ. فقد قال بذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قدمنا الحنفية لأن إمامهم أقدم من حيث السن. وقال به ابن حزم أيضا. قال أبو عبد الله: يدل على ذلك أن الخطبة لا تكون إلا بعد النداء، والنداء لا يجوز إلا عند دخول الوقت. وفي البخاري عن السائب يزيد رضي الله عنهما أن الأذان يوم الجمعة أوله حين يجلس الإمام على المنبر، كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. الحديث والله أعلم، بمعنى أن الآن مسألة الأذان، الآن شرع دخول وقت الصلاة فما يأذن قبل دخول الوقت، وهذا يدل على أن الخطبة لن تكون عند دخول الوقت. فماذا عما تقدم معنا أن مذهب الحنابلة أنه يجوز، الأشهر في مذهب الحنابلة أنه يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال. وهنا قلنا مذهب الحنابلة الحنفي والشافعي والحنابلة أنه لا بد من دخول وقت صلاة الجمعة. هل هذا فيه منافع؟ لماذا؟ لأن وقتها عندهم من ذلك الوقت، ما في منافع. لا يفهم أن هذا ينافي ما تقدم عن مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يصلي قبل الزوال، لأن الوقت عندهم يدخل من قبل الزوال. واختلفوا هل يدخل الضحى بعد ارتفاع الشمس. نعم، ما شبه ذلك. وهذا فيه نظر، والصحيح أنه أن الخطبة تدخل بالأذان. بقي لو أن حصل الأذان، لو أنه حصل الأذان قبل، سأل عن هذا بعض الأخوة، يحصل الأذان قبل الوقت لكن يخطب، ما يأتي وقت الصلاة إلا وقد دخل الوقت بكثير، فما الحكم الآن؟ ما الحكم في صلاته؟ من يجيب من هنا؟
عندك إبراهيم؟
الصلاة صحيحة لكن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت، وأيضا لا يخشى عليه من الغيث الذي يأذن قبل دخول الوقت، لأنه يغذر بالناس، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ربما قام شخص من المعذورين وصلى الظهر قبل دخول وقتها. كان الخطيب مسافر نزل مع مقيمين يصلي بهم، لأنه اجتمع مع مقيمين، هم الفقهاء الذين يقولون المسافر يترجم، قالوا ما يصلح أن يقيم هو الجمعة، إنما يحضر مع الناس، كثير من الفقهاء، الصحيح أنه يصح منه إقامة الجمعة، كما أنه يجوز له أن يحضر معهم يصلي الجمعة، كذلك يجوز له أن يصلي بهم. الله أعلم. وأما قولهم ما تصح منه هذا ليس بصحيح، وإنما الذي لا تصح منهم هم مسافرون كلهم، هذا ما يسمح لهم أن يصلي جمعة، يجتمعون ويصلون الظهر صلاتهم جمعة لا يصلح ذلك. فإذا يقول خطأ ما خطأ سبق قلم أو مطبعي. طيب في آخر المسألة رقم 3 قال أبو عبد الله: ويدل على ذلك مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قبل الخطبة. الصواب ماذا؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة صوبها، يعني داوم على فعل الخطبة قبل الصلاة. صفحة 145 آخر المسألة رقم 3. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.